بسم الله الرحمن الرحيم. مما يلي درسنا الماضي موضوع من كان ساكنا بين مكة والميقات فميقاته مسكنه سواء كان ممن كان له أهل أو كان عازبا، وكذلك الساكن بمكة ميقاته للحج مسكنه لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان دونهن فمهله من أهله. وفي اللفظ الآخر: فمهله من حيث أنشأ. قال النووي رحمه الله: هذا صريح في أن من كان مسكنه بين مكة والميقات ميقاته مسكنه إلى الميقات، ولا يجوز له مجاوزة مسكنه بغير إحرام. ميقاته مسكنه، هذا مذهب العلماء كافة. قوله صلى الله عليه وسلم: من كان دونهن فمهله من أهله، ذكر أيضا قال: وهذا قلنا وهذا كله، أو قال: وهذا كله في إحرام المكي بالحج، والحديث إنما في إحرامه بالحج. أما ميقات المكي للعمرة فأدنى الحل، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها في العمرة أن تخرج التنعيم وتحرم بالعمرة منه، والتنعيم في طرف الحل، انتهى. قال: وفي باب بيان وجوه الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن أبي بكر: اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. قال: فيه دليل لما قاله العلماء أن من كان بمكة وراء وأراد العمرة فميقاته أدنى الحل، ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم. قال العلماء: إنما وجب الخروج إلى الحل ليجمع في نسكه بين الحل، هذه الحكمة، الحكمة في الخروج، خروج المعتمر المكي إلى الحل ليكون حاله كحال الحاج الذي جمع بين الحل والحرم في نسكه، ليجمع في نسكه بين الحل والحرم، كما أن الحاج يجمع بينهما، فإنه يقف بعرفات وهي في الحل ثم يدخل مكة للطواف وغيره. هكذا قال جمهور العلماء إنه يجب الخروج لإحرام العمرة إلى أدنى الحل، وأنه لو أحرم بها من الحرم ولم يخرج لزمه دم، كذا قالوا، والصحيح لا دم عليه لكنه أخطأ. وقال عطاء: لا شيء عليه. وقال مالك: لا يجزئه حتى يخرج إلى التنعيم خاصة. الإمام مالك يخص الحل بالتنعيم، وعامة أهل العلم يرون أن الحل أعم من التنعيم. أي مكان يخرج فيه عن الحرم أي إلى الحل، فيتحرى أدنى أقرب ما يكون إليه، أولا لأنه أيسر له، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج بها إلى أدنى حل وهو التنعيم، لا سيما من الحرم، فإن التنعيم أقرب من الحرم إلى كونه يخرج إلى جهة عرفة، يكون أبعد. أما من أراد أن يهل مثلا من جهة العوالي فإنه أقرب له أن يخرج إلى أقرب حل ثم يرجع، ما يذهب إلى التنعيم. ومن أي حل أحرم بالعمرة أجزأه، سواء من حل بعيد أو حل قريب. الأمر الثاني، من أهل العلم من استحب للمعتمر من مكة الخروج إلى الميقات فيحرم منه. قال ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وابن الزبير عن ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهما أنهما خرجا من مكة حتى أتيا ذا الحليفة، فأحرما ولم يدخل المدينة. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، ابن إدريس هو عبد الله، وعبيد الله هو العمري، عبيد الله الذي روى عن نافع. وصح في موطأ مالك عن عروة بن الزبير أنه أحرم بعمرة من التنعيم. وقال ابن أبي شيبة: حدثنا عبده بن سليمان عن هشام بن عروان أبيه أن عائشة رضي الله عنها كانت تكون بمكة، فإذا أرادت أن تعتمر خرجت إلى الجحفة فأحرمت منها، وإسناده صحيح. وقال مالك كما في الموطأ. وأما العمرة من التنعيم فإنه من شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم فإن ذلك مجزئ عنه إن شاء الله، ولكن الفضل أن يهل من الميقات. فاجتمع في هذا أيضا قول مالك وأحمد. قال أحمد كما في شرح عمدة الفقه لابن تيمية رحمه الله: يخرج إلى المواقيت فهو أحب إلي، كما فعل ابن عمر وابن الزبير، هو عبد الله بن الزبير وعائشة رضوان الله عليهم، أحرموا من المواقيت، فإن أحرم من التنعيم فهو عمرة أو من أدنى حل، وذلك أي الخروج إلى الميقات أفضل. قال: والعمرة على قدر تعبها. انتهى كلام أحمد رحمه الله. قلت: فعل عائشة وابن عمر وابن الزبير تطوع منهم، وكذا ينص عليه كلام مالك وكلام أحمد أنه عبارة عن تطوع فضل لا على سبيل الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن يخرج بعائشة رضي الله عنها لتحرم من ميقات، ولكن أمرها أن يخرج بها إلى الحل. طيب، هل الحل الآن أفضل أم الميقات أفضل؟ إذا ذهب إلى جهة ومر على ميقات كان أفضل، كمن ذهب مثلا يعني خرج يتفسح فمر على ميقات أحرم منه للعمرة كان أفضل. وإن كان قريبا ويذهب عليه من الوقت في خلال ذهابه إلى الميقات ليحرم منه بالعمرة، فإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم أو من ما هو كما يقولون أدنى الحل، يكون هذا في حقها أفضل حفاظا على الوقت، وكذلك تحريا لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما لاحظ هؤلاء الأئمة بعد الطريق، وأن المشقة كلما كانت في العبادة لا سيما في العمرة، في العائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها أمرت أن تكون من التنعيم لكنها بعد ذلك كانت تذهب إلى الجحفة، في عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر، وهذا كما ترى. طيب، نعم، أي يتعين عليها أن يمر أن وهو يريد العمرة يتعين عليه يمر على الميقات. نعم. وقد نقل الإجماع على أن المعتمر من مكة يخرج إلى الحل، قال ابن قدامة: وكذلك كل من كان بمكة فهي ميقاته للحج، وإن أراد العمرة في الحل لا نعلم في هذا خلافا. طيب، عندنا الآن ثلاث حالات: الحالة الأولى المكي في حجه من مسكنه وفي عمرته يخرج إلى الحل يحرم منه. الحالة الثانية الذي ليس بمكي لكن داخل المواقيت إلى جهة مكة، فهذا لا يشرع له أن يحرم من مكة لا بعمرة ولا بحج، ولا يشرع له أن يذهب من الميقات، بل من حيث أنشأ، حيث مسكنه، من مسكنه يهل. الحالة الثالثة الآفاقي، هذا لا ينبغي له أن يتجاوز الحرم إلا محرما إن كان مريدا للحج أو العمرة. والآفاقي هو من وراء المواقيت، ولو كان بمسافة قصيرة، ما يشترط أن يكون من الأقطار البعيدة. يقال له عن آفاقي، فأصحاب الليث، من الليث مثلا، الليث والدرب، تلك الجهات يعتبرون بالنسبة إلى الميقات آفاقيين، ومن كان دونهم أقرب أيضا، حتى ولو كان ما بينهم وبينها إلا قرى أو قرية أو مسافة أو الكيلو أو الأقل من ذلك، يعتبر آفاقيا بالنسبة للميقات. ونقل الإجماع على ذلك ابن حزم في مراتب الإجماع، والظاهر أن نقل النووي لذلك عن جماهير العلماء ولم يعتبره إجماعا أدق وأصح. الإجماع منقول على أن المكي ميقاته للعمرة الحل، لكن النووي ما نقله إجماعا، وإن كان قد يتوسع في نقل الإجماع، إنما نقله عن الجماهير ولم ينقله إجماعا، لأن ظاهر تبويب البخاري في صحيحه يشير إلى أن مهل المكي للحج والعمرة هو مكة ولا يخرج إلى الحل، قال: باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. ثم ساق حديث ابن عباس وفيه: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. قال العيني في عمدة القارئ: إنما غرضه بيان مهل أهل مكة، ومحل الشاهد منه قوله: حتى أهل مكة من مكة، وهذا بظاهره يدل على أن مهلهم هو مكة سواء كان للحج أو العمرة، ولكن مهل أهل مكة للعمرة الحل، يعني من حيث تبويب البخاري يوحي بهذا. وقال الصنعاني في سبل السلام: واعلم أن قوله حتى أهل مكة من مكة يدل على أن ميقات عمرة أهل مكة كحجهم، وكذلك القارن منهم ميقاته مكة. يعني يقول القارن منهم إذا كان مهلا فهو سيهل بالحج والعمرة، ميقاته مكة، فقد اجتمع مع حجه عمرته، فأهل بالعمرة أيضا من بيته مسكنه. ومنهم من يشترط أن يخرج إلى الحرم يهل منه، يعني من جانب الكعبة أو من الحرم نفسه المسجد، وهذا لا دليل عليه، حتى أهل مكة من مكة المكي يحرم من بيته. وكذلك القارن منهم ميقاته مكة، ولكن قال المحب الطبري: إنه لا يعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة. وجوابه أنه صلى الله عليه وسلم جعلها ميقاتا لها بهذا الحديث، انتهى. الآن نقاشنا في هل ثبت الإجماع أم لا، هذا الموضوع. نقل الإجماع جماعة من أهل العلم: ابن قدامة ومن حزم، وكذلك أيضا غيرهم كما هو معلوم في موضعه، لكن النووي لم ينقله إجماعا في هذا الموضع، والبخاري يعني مشيرا إلى خلاف كونه لم ينقله إلا عن الجماهير. فأين هذا الخلاف؟ البخاري رحمه الله يبوب على أن مهلل مكي للحج والعمرة من مكة لعموم الدليل، كما ذكر العيني. الصنعاني ينص على ذلك، فمنهم من اعتبر هذا أو ربما ما لم نأثر عليه من بابه خارما للإجماع. قال: إنه لا يعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة، وجوابه ذكرناه. ونحن نذكر ذلك لبيان أن نقل الإجماع الذي نقله ابن حزم وابن قدامة والمحب الطبري وهكذا ابن بطال في شرح البخاري، قال: وأئمة الفتيا متفقون على أن المكي إذا أراد العمرة أنه لا بد له من الخروج للحل يحل منه. ففي هذا النقل الإجماع نظر، وأن هذا هو قول جمهور العلماء وهو الراجح كما تقدم دليله بعد أن علمنا أنه قول الجمهور والصواب. لكن هل هذا الإجماع ثبت أم لم يثبت على ما سبق بيانه؟ سواء قلنا بثبوته أو لم نقل بثبوته، فإن الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج عائشة إلى الحل يقضي بأن هذا هو القول الصواب، وأن حديث ابن عباس وما كان من بابه في أنه حتى أهل مكة من مكة هذا بخصوص الحج، فهو عام خص. الفصل الثاني أو الذي يليه: محاذاة المواقيت لمن ليس على طريقه ميقات من المواقيت المحدودة. عمدة القول بالإحرام من المكان المحاذي لأحد المواقيت المذكورة ما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، أي قرن المنازل، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق. قال الحافظ في شرح الحديث من فتح الباري: قوله لما فتح هذان المصران المراد بهما الكوفة والبصرة، وهما سرتا العراق، والمراد بفتحهما غلبة المسلمين على مكان أرضهما، وإلا فهما من تمصير المسلمين، أي مما قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما سيفتحان. والإجماع على الخمس المواقيت ومنها ذات عرق. قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات. وذكر النووي حديث الإحرام من ذات عرق في شرح المهذب، ثم قال: وقد اتفق على العمل به الصحابة ومن بعدهم انتهى. ونقل الشافعي الإجماع عليه، قال النووي شرح مسلم: وقد سبق الإجماع على أن ذات عرق ميقات، ميقات أهل العراق ومن في معناهم. قال الشيرازي في شرح المهذب: ومن سلك طريقا لا ميقات فيه من بر أو بحر فميقاته إذا حاذ أقرب المواقيت إليه، وإذا كان بين ميقاتين اجتهد أيهما أقرب إليه. إذا كان بين ميقاتين فإنه يحرم من محاذاة أقرب المواقيت إليه، هكذا يذكرون. ونقل وبنحوه قال ابن قدامة، ذكر حديث عمر في المغني، وهكذا قاله غيره من الحنابلة وسائر العلماء، أن الشافعية يرون ذلك المحاذاة، وسائر العلماء يرون المحاذاة من المتقدمين والمتأخرين. لكن بقي محاذاة الطائرة، تلك أزمنة ما كان فيها طائرة فيها كلام المتأخرين أيضا على المحاذاة، كما هو كما قول أهل العلم في السفن أيضا على المحاذاة، الذي يحاذي في السفينة مثلا مكان كذا وكذا يعمل بتلك المحاذاة. وفي فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة العلامة ابن باز رحمه الله قالوا من مر على أي واحد من المواقيت التي تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حاذاه جوا أو برا أو بحرا وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام، أي من تلك المحاذاة. بقي صاحب الطائرة، أقصد الراكب على الطائرة، لو أنه بقي بغير تجرد ثم أراد أن يحرم من الميقات فأشعر وتكلموا أنه قدم الميقات، ما يمكنه يذهب يتجرد ويغتسل إلا وقد تجاوزت الطائرة. فمثل هذا ينصح أن يكون متجهزا للإحرام، إن لم يمكنه التجرد نوى الإحرام عند المحاذاة ولم يبق عليه إلا التجرد عند تمكنه، كان هذا أيسر له. فإن تجرد أو إن كان متجهزا لذلك ففي حال الإشعار هم يشعرون قبل الميقات بمسافة يمكنه ذلك. ذكر هذا العلامة الألباني رحمه الله وهو من القائلين إنه ليجوز الإحرام قبل الميقات، قال إلا من كان في الطائرة فلا بأس أن يحرم أو يتجهز قبل ذلك قبل مسافة حتى لا تتجاوز الطائرة ولما يحرم. والله لا ندري نحن أين المط الذي أنت تريد، يعني حتى نقول لحالي كذا ولف ما ندري أقرب شيء، لأن الذي يحتاج مثلا الذي يعرف الأمكنة، لكن من كان هذا الميقات يسأل أيهما أقرب، أو هناك لوحات تثبت أن ميقات كذا، رأينا بعض اللوحات تثبت ميقات كذا وميقات كذا، المسافة إلى أدنى ميقات يراه يحرم منه، إليه أدنى ميقات إليه ينوي الإحرام من هذا الميقات دون الآخر محاذيا له من الموضع، أو ينظر المكان الذي هو الموضع المحاذي له أقرب إليه يحرم منه. اجتهاد، عبارة عن اجتهاد. فإن حددوا ذلك كما هو شأن بعض الأمكن التي حدث كذات عرق لا إشكال، وإن لم يحدد أيضا كذلك الميقات الذي هو جانب الطائف الذي نحوه حدد على المحاذاة، وإن لم يحدد ذلك فإنه يجتهد إن كان له خبرة أو يسأل. في حال المحاذاة إنه كان هو في الميقات أفضل، نعم أفضل، لكن فيما إذا كان جورا عليه شاقا عليه وأصحاب البحار محاذاة أقرب، المحاذاة سهل، ربما يركب بمبلغ يسير ويذهب للميقات. خرجنا من هذا الدرس بمن كان ساكنا في مكة، ومن كان ساكنا في مكة ميقاته للحج وميقاته للعمرة. أما للحج فميقاته إذا كان قد نزل فيه، سواء كان من أهل مكة أو كان ممن نزل فيها وأقام أكثر من 4 أيام فإنه يعتبر من هيهل، ميقاته مسكنه. وكذلك الساكن ما دون الميقات إلى جهة مكة ميقاته مسكنه. وأما للعمرة فالمكي يخرج على الراجح، وإن لم يكن هناك يعني الإجماع كما سمعتم. وإن خرج في حال عمرته إلى الميقات فإنه قد استحبه 5 من الآئمة، فعلته عائشة، فعله ابن الزبير عبد الله، وفعله ابن عمر، وصح عنه أجمعين، واستحبه أحمد ومالك. لا هذا بعد كانت تكون، هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. المكي ما عليه هدي، فمن يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لا المتمتع ولا المقرن، المكي ما عليه هدي. منهم من يقول المكي ماله متعة، هذا ما هو صحيح، هذا رد، وإنما الصواب أنه يتمتع كما تمتع مع النبي صلى الله عليه وسلم من كان بمكة، بل إنه بعد أن فرغ حثهم على التمتع، فرغ من حجه أو من عمرته من طوافه من نحو ذلك. كم رقم الحديث عندنا؟ يعني إلى جهة المدينة؟ إن مر على أدنى حل، أدنى حرم إلى مكة أجزأه، وإن كان أمامه ذو الحليفة قالوا الأفضل أن يحرم من الميقات الأبعد، وإن أحرم من الميقات الأدنى فإنه يجزئه ذلك كما تذاكرناه بالأمس. بقي ما إذا كان هذا بعيد، ذو الحليفة بعيد منه، جهته واحدة منها، ينظر إلى جهته الجحفة، الجحفة التي هي رابغ الآن. يقول هل هناك ميقات في الطائف؟ لا، ظاهر أن ذاك الذي جعله محاذيا، أما الميقات فلا. المواقيت المجمع عليها خمسة مواقيت، أربعة في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر ذو الحليفة، وكانت تسمى آبار علي كما علمتم أنها تسمية غير صحيحة، ميقات أهل المدينة ومن مر على ذلك الموضع ولمن أتى عليهم. الجحفة ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، وقد أزيلت الجحفة ويسمى ونقلت إلى مكان قريب محاذيا أبعد منها قليلا، لكنه من المحاذاة قال له رابغ، ولا زال ميقاتا لأهل تلك الشقة. ميقات أهل العراق ومن إليهم قرن المنازل، وهو بعيد عن بعض البلدان من جهة العراق والمشرق، فجعل لهم عمر، وجاء في الحديث كما تذاكرنا ذات عرق. ميقات أهل اليمن، تلك الجهات كلها جهات اليمن، يلملم سميت السعدية، والميقات المعروف يلملم، أو يقال له ألملم السعدية، ما ينبغى أن يغير الميقات المعروف شرعا إلى بئر لامرأة، قال ميقات السعدية، يعني ينسب الميقات إلى السعدية ما ينسب إليها، باعتبار أنها بئر وضعت بئرا هناك كما ذكر من ذكر هناك. هذا هو، بارك الله فيكم. أما ما عدا ذلك ليس هناك لا جدة ولا الطائف، وهذا ينظر هذا الذي في الطائف هل هو محاذي، هل أقره العلماء، لأن ما نراهم يذكرون ميقات الهدأ أو ميقات كذا وكذا أبدا في كتب الفقه، حتى من المتأخرين ما يعتنون بذلك، إنما المحاذاة ما يعتنون بذلك. محاذي يعني يشمل هذا اللي في الطائف، انهما محاذيان، يعني يشمل ماذا؟ أن ذلك في الطائف أيضا اسمه قرن، هو بعيد من قرن المازن سيكون، هم أخبر بهذا، إذا قرروا هذا هم أخبر، نعم أخبر، لأن نحن في مسألة التحديدات بالكيلو وما إلى ذلك نعود إلى تقريرات مثل البسام الذي كان هو ضمن اللجنة الذي فعلت، أيوة، وكذلك أيضا العثيمين، هم أخبر، نعم.